الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. تعالى تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر، وسلبية تفيد معنى سلبيا. لا زال الحديث فيما يرتبط بمبحث الصفات. وقفنا تحديدا عند الطريق الذي به نستدل على إثبات الصفات الثبوتية وتحديدا الذاتية بالنسبة إلى واجب الوجود. ذكرنا الدليل الأول وحاصله في مجموع مقدمتين: الأولى أن الواجب، أن ذات الواجب مبدأ لكل كمال وجودي، والمقدمة الثانية والواجد والموجد واجد بالضرورة، لأن العلة أشرف كمالا من معلولها، فكل كمال في المعلول فالعلة واجدة له بطريق أولى، لشرفها وكمالها أولا، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه. كان هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي سوف يأتي بيانه أيضا حاصله في مقدمتين نقف عليهما لاحقا. المصنف يشرع في بيان تقسيم الصفات. نحن ذكرنا أولا أن الصفات إما صفات جمالية ثبوتية أو جلالية سلبية، وذكرنا هذه الحقيقة أن الصفات السلبية مرجعها إلى حقيقة واحدة، وهي سلب الإمكان عنه. مرجع الصفات السلبية أيضا ذكرنا في بعض الأبحاث إلى نفي النفي، إلى سلب السلب. فإذا قيل الله ليس جاهل، جاهل ما معناه؟ يعني ليس عالم. فتؤول القضية إلى أن الله ليس عالم. ليس عالم نفي النفي إثبات، أي أنه عالم. لهذا قال: لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات من تعالى لكونه مبدأ كل كمال. حاصل الدليل الثاني في مقدمتين. المقدمة الأولى: كل موجود إمكاني يصح أن يسلب عنه شيء. ما من موجود هو ممكن الوجود إلا ويجوز أن يسلب عنه شيء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الموجود الإمكاني محدود، وإذا كان الشيء محدودا سلب عنه ما وراء حده. إذا كان الإنسان وهو ممكن الوجود محدودا بكونه ناطقا، إذن الصاهلية تسلب عنه، يقال هو ناطق وليس بصاهل. إذا كان الفرس محدود بماهيته وهي الصاهلية، إذن يسلب عنه ما وراء الصاهلية وهو كونه ليس بناطق. إذن ما من موجود إمكاني إلا ويسلب عن ماهية غيره. بعبارة كل موجود إمكاني له ماهية، إذن هو واجد لماهيته وفاقد لماهية غيره. الإنسان واجد لماهيته وهو هي الحيوان النافق، وفاقد لماهية غيره وهي الصاحبية مثلا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكل موجود يسلب عنه شيء فهو مركب من جهتين، من حدين: حد ثبوتي وهو وجدانه لماهيته، وحد سلبي وهو فقدانه لماهية غيره. إذن كل موجود إمكاني يجوز أن يسلب عنه ما وراء ذاته، وكل ما يجوز أن يسلب عنه ما وراء ذاته فهو مركب. لهذا الإنسان مركب من وجدانه لماهيته ومن فقدانه لماهية غيره. بناء على هاتين المقدمتين نريد أن نعكس القضية فنقول: أولا، واجب الوجود بسيط من جميع الجهات، حقيقة ذاتية بسيطة، بسيط في مقام ذاته. ما الدليل على ذلك؟ لأننا في بحوث سابقة نفينا مطلق التركيب عن الذات تبارك وتعالى. لهذا قال: والتركيب منفي عن الذات بجميع أنحائه، جميع أنحاء التركيب، فهو لا يتركب من أجزاء خارجية ولا من أجزاء عقلية ولا من أجزاء مقدارية ولا من أي جهة، بسيطا كله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ ما تقدم أن التركيب بأي نحو من الأنحاء يستلزم الاحتياج، والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي. هذه المقدمة الأولى لعكس القضية. إذن واجب الوجود حقيقة بسيطة ليست مركبة. جيد. ثانيا، وبسيط الحقيقة لا يسلب عنه شيء. إيه؟ لو سلب عنه شيء لكان مركبا، وكونه مركبا خلف بساطته. إذن مقتضى أن الذات الواجبة بسيطة، مقتضى ذلك لا يسلب عنها شيء، إذ لو سلب عنها كمال الوجود لتركبت من وجدان ومن حيثية الفقدان. والتركيب يعني الاحتياج، والاحتياج يعني الإمكان. لنلاحظوا، نقول في المقام: مقتضى أن الذات بسيطة من جميع الجهات لا يجوز أن يسلب عن البسيط كمال الوجود، إذ لو سلب لكان مركبا، باعتبار قلنا نحن فيما سبق: وكل موجود يسلب عنه شيء فهو مركب من حدين، من وجدان وفقدان. وهذه هي القاعدة التي أبدع فيها صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه: بسيط الحقيقة كل الأشياء. كل الأشياء بأي معنى؟ بمعنى لا يسلب عنه شيء. وإذا لم يسلب عنه شيء، يعني كل شيء هو واجد له، بسيط الحقيقة، كل الأشياء، بمعنى إذ لو لم يكن كل الأشياء لسلب عنه شيء. ومعنى أنه يسلب عنه شيء أنه مركب، ومعنى أنه مركب أنه ممكن، أقصد معناه يعني لازم، يقول إلى يلزم منه التركيب والإمكان. إذن واجب الوجود لا يسلب عنه كل كمال وجودي. فإن قلت ما معنى أن تسلب عنه بعض الصفات، صفة الجهل قال ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس مركبا، قلنا مآل هذه الصفات إلى سلب الكمال. قال لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات. في الحقيقة هذا دليل آخر على ثبوت الصفات الذاتية له تبارك وتعالى، لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى. لما؟ لكونه مبدأ كل كمال. هنا يريد أن يشير إلى تلك الحقيقة أن الموجد واجد، ولكن لك أن تقول ولا يجوز أن يسلب عنه كمال بمقتضى بساطته، أنه حقيقة بسيطة، وبسيط الحقيقة لا يسلب عنه كمال وجودي. إذن توجد نكتتان في عدم جواز سلب الكمال الوجودي عن الحق تبارك وتعالى. النكتة الأولى لأنه موجد والموجد واجد، والنكتة الثانية لأنه بسيط الحقيقة وبسيط الحقيقة كل الأشياء. فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، كمن ليس بجاهل، ومن ليس بعاجز، وما ليس بجوهر. ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب الكمال، وهو سلب السلب إيجاب، وهو إيجاب الكمال، نفي النفي إثبات. فمعنى ليس بجاهل، كلمة جاهل يعني ليس بعالم، يعني ليس عالم، أي عالم، سلب العلم، ومعناه إيجاب العلم. ليس بعاجز، ليس قادر، أي قادر، يعني نفي النفي، ونفي النفي إثبات. ثم يواصل قدس سره في بيان اصطلاحات الصفات. الصفة إما ثبوتية إما سلبية، ثم يقسم يقول الصفة الثبوتية تنقسم إلى حقيقية وإضافية. الصفات الحقيقية كالعالم، والإضافية كالقادرية والعالمية. وتنقسم الحقيقية إلى حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة. ما هو الضابط في بيان هذه التقسيمات؟ الصفات الإضافية نريد بها الصفات التي يكون مفهومها عين الإضافة. الصفات التي يكون مفهومها عين الإضافة. نظير ماذا؟ العالمية، العالمية مفهوم إضافي قائم بالمضاف والمضاف إليه، العالم والمعلوم. القادرية، إذا قيل من صفاته القادرية والعالمية، هذه المفاهيم هي عين مفهوم الإضافة. لو قلت أريد مفهوما إضافيا تقول كالعالمية مفهوم إضافي، القادرية مفهوم إضافي. هذه يعبر عنها الصفات الإضافية التي يكون مفهومها عين الإضافة. أما الصفات الحقيقية هي الصفات التي لا يكون مفهومها عين مفهوم إضافي. العالم، العلم، القدرة، القدرة ليست مفهوما إضافيا. الإرادة ليست مفهوما إضافيا. لهذا يقال صفات حقيقية مقابل الصفات الإضافية. إذن الصفات الإضافية هي التي يكون مفهومها عين مفهوم الإضافة، بينما الحقيقية هي الصفات التي لا يكون مفهومها عين مفهوم الإضافة. الصفات الحقيقية على قسمين: حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة. أنا أعبر عنها للتمييز: حقيقية محضة وحقيقية ارتباطية تعلقية. الصفات الحقيقية المحضة هي التي لا يكون مفهومها إضافي ولا يكون لها متعلق. نظير ماذا؟ نظير صفة الحياة. صفة الحياة صفة حقيقية محضة. أما أنها حقيقية فباعتبار أنها ليست مفهوما إضافيا، وأما محضة ليس لها متعلق. أما حقيقية ذات إضافة تعلقية، نظير ماذا؟ نظير القدرة، أو نظير العالم القادر. العالم ليس هو مفهوم إضافي فلا يكون صفة إضافية، ولكن العالم فرع تعلقه بمعلوم. عالم هنا إذا قيل عالم نفترض معلوم، إذا قيل عالم نفترض معلوم، قادر نفترض مقدور. أما حياة كونه حي تبارك وتعالى لا تتوقف على فرض شيء وراء ذاته. لهذا يقول نعم
التعلق الإضافي
بين لا الصفات الإضافية هي عين التعلق، هي عين الإضافة. أما الصفات ذات حقيقية ذات إضافة صفة ليست هي عين مفهوم الإضافة، يعني ليست مفهوما إضافيا. العالم هو مفهوم إضافي، يعني خلاف العالمية. العالمية مفهوم إضافي، أما العالم ليس مفهوم إضافي ولكن مرتبط بالمعلوم. هذا هو الفرق. الفرق أن الإضافية عين مفهوم الإضافة، يعني لو قيل لك ائتني بمفهوم إضافي إذا مثلت له العالم هذا مو مفهوم إضافي، أما العالمية هذا مفهوم إضافي، مفهوم انتزاعي. ولهذا قال حقيقة ذات إضافة كالعالم بالغير، يعني في الحقيقة حقيقية ذات إضافة يعني صفة تستلزم إضافة. هذا هو الفرق. الصفات الإضافية لا أنها تستلزم إضافة بل هي عين، هي الإضافة، هي مصداق من مصادق الإضافة. العالمية والقادرية والخالقية والرازقية. أما الصفات ذات الإضافة تستلزم الإضافة. عالم يعني يستلزم معلوم. قال ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية. هنا يريد أن يقول أن الصفات الثبوتية الإضافية هي الزائدة على الذات ليست عين الذات ووجوه واضح وجه زيادتها لأنها متأخرة عن الذات. قال ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية لأنها معان اعتبارية وجلت الذات أن تكون مصداقا لها بحيث تكون هي عينها لأنها عناوين انتزاعية القادرية العالمية الرازقية الخالقية عناوين ينتزعها العقل من ملاحظة من نسبة المضاف إلى المضاف إليه ينسب المعلوم إلى العالم فينتزع عنوان عالمية. وأما الصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية باعتبار أن مرجعها إلى سلب السلب فحكمها حكم الصفات الثبوتية الحقيقية. وأما الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة التي عبرنا عنها الصفات الذاتية ففيها أقوال. هنا شروع في بيان التوحيد الصفات. هذه الصفات صفة العلم، صفة الحياة، صفة القدرة، ما هو حكمها؟ حكمها بناء على مدرسة أهل البيت عليهم السلام وبمقتضى إدراك العقل أنها عين الذات، أنها عين الذات ليست زائدة على الذات. هذا قول. قول آخر أنها زائدة على الذات ولكنها قديمة. قول ثالث زائدة على الذات ولكنها حادثة. إذن الصفات إما عين الذات وهذا هو ما ذهبت إليه مدرسة أهل البيت أو زائدة على الذات، زائدة إما حادثة أو قديمة. هذه أقوال ثلاثة. ورابع الأقوال نيابة الذات عن الصفات. كلامنا أولا أو قل ثمة جامع بين القول الثاني والقول الثالث وهو الزيادة أحسنتم. يشترك الثاني مع الثالث في القول بزيادة الصفات عن الذات على الذات. غاية ما في الأمر أن الثاني يقول أنها قديمة ليست حادثة والثالث يقول بحدوثها. نحن بمجرد أن نبطل أن الصفة يستحيل أن تكون زائدة على الذات يبطل كلا القولين الثاني والثالث لأن نقطة الاشتراك في الزيادة. من هنا نحن سوف نبحث بهذا الاتجاه هل أن الصفات زائدة على الذات أو هي عين الذات. استدل على عينية الصفات وعدم زيادتها بمجموعة من الأدلة. الدليل الأول لو كانت الصفات الذاتية زائدة على الذات للزم فقدان الذات في مقام ذاتها كمالا والتالي وهو فقدانها لكمال باطل فالمقدم وهو الزياده مثله في البطلان. بيان ذلك: اولا بيان بطلان التالي. ما الدليل على بطلان فقدان الذات لكمال الوجود؟ هو ما تقدم. قلنا يستحيل ان يسلب عن الذات كمال الوجود باعتبار ان الذات مبدا، باعتبار ان الذات وموجده، والموجد يجب ان يكون واجدا. اذن الذات في مقام ذاتها يستحيل ان تكون فاقده لكمال الوجود. والنقطه الثانيه وهي الاهم والادق: لو فقدت كمالا وجوديا، بين قوسين لو سلبنا كمال وجودي عنها في مقام ذاتها لتركبت الذات. لاننا قلنا كل ما يصح ان نسلب عنه شيء فهو مركب. اذن فيستحيل ان تكون الذات فاقده في مقام، في مرتبه ذاتها لكمال وجودي، باعتبار انها موجده والموجد واجب، وباعتبار انها لو سلبنا عنها كمال وجودي للزم التركيب. هذا بطلان التالي واضح. الكلام في وجه الملازمه بين المقدم والتالي. لماذا اذا قلنا بالزياده وقعنا في هذا المحذور وهو سلب الكمال الوجودي عن الذات في مرتبة ذاتها؟ إذ من الواضح أن الذي يقول بالزيادة يرى أن الذات في مقام ذاتها غير واجدة لكمالاتها الوجودية، يعني الذات ليست واجدة لصفة العلم، بل أن صفة العلم زائدة على الذات، صفة القدرة زائدة على الذات، صفة الحياة زائدة على الذات. إذن الذات في مرتبة ذاتها غير واجدة، وإذا كانت غير واجدة إذن صح أن يسلب عنها هذا الكمال الوجودي في مرتبة ذاتها، وإذا سلب عنها كمال الوجودي لازم التركيب. إذن أول محذور يرد على القول بالزيادة أن لازم القول بزيادة الصفات على الذات ينافي بساطة الذات، هذا أولا. وثانيا يلزم لو قلنا بالزيادة، يلزم أن الذات لا تكون واجدة، لا تكون موجدة، يعني لا تكون الذات مبدأ لكل كمال وجودي. مثلا الذات في مرتبة ذاتها تتصف بالحياة أو لا تتصف بالحياة؟ إذا كانت تتصف في مرتبة ذاتها بالحياة فهذا معناه أن الحياة عين الذات. أما إذا كانت الحياة، إذا كانت صفة الحياة زائدة على الذات، يعني الذات خالية عن صفة الحياة، سؤال: من أوجد صفة الحياة في الذات باعتبار أنها زائدة عارضة عليها؟ الزيادة بمعنى العروض. إذن من أوجد صفة الحياة في الذات؟ من أوجد صفة القدرة في الذات؟ الاحتمال الأول نفس الذات، الذات أوجدت صفة الحياة لها، هذا معناه فاقد شيء يكون معطيا، وهذا مستحيل. إذا كانت الذات فاقدة في مرتبة ذاتها للحياة، الفاقد لا يوجد. إذا كانت الذات فاقدة في مرتبة ذاتها للعلم، الفاقد لا يوجد.